الرحمن أشرف الحين.
بسم الله وكفى ثم الصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد الشريف، وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة، ونحن وأنتم وعموم المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها في أحسن ما نصب إليه. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام حديث عذب سلسال، رغم المرور التي قد تعتري ذلك في بعض الآنات، لا لأن السيرة في حد ذاتها تستدعي ذلك، ولكن لأن العوامل الدخيلة على السيرة تستوجب مثل ذلك. والحديث عن كل واحد من الكوكبة النورة من آل محمد
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد،
فيه من الإشراق على الإنسان ما لا يمكن أن يقلل من شأنه. الإمام الحسن ابن علي، الإمام الحسن ابن فاطمة، الإمام الحسن ابن النبي، الإمام الحسن عليه السلام، وتنقطع الكلمات، يكفي أن نقول الحسن، وماذا نبحث وراء ذلك؟ وكل شيء منه وإليه وبه فهو حسن، أرادت له السماء ذلك، وأبى إلا أن يجسد ذلك واقعا في العالم الخارجي. ونحن نعيش ذكراها الطيبة، من الجميل أن نقف عند مشهد ذكراه لنستجلي الدروس والعبر. كلنا نقرأ التاريخ قراءة سردية، حتى أولئك الذين اعتنوا بهذا الجانب لم يتقدموا كثيرا، وإنما بقي الواحد منهم تلو الآخر يتحرك ضمن حدود تلك الزاوية الضيقة والضيقة جدا. لذلك ما وصلنا من سيرهم لا يتعدى هذه المساحة، مما يستوجب عملا شاقا في مسيرة الغربلة للموروث. ربما البعض منا يكون من الثقيل والثقيل جدا على مسامعه أن تطلق الدعوة والصرخة هنا وهناك من أجل الغربلة لما وصل إلينا، ولكن صدقوني أن لعامل الزمن أثر، وللمكان أثر، ولغياب مجموعة من العناصر التي ربما أقف على الإشارة على البعض منها، أثر لكانت الكلمة مأنوسة ومطبوعة عند ذهن المتلقي. وما نراهن عليه في حركة التغيير والتجديد بعد الغربلة هو عامل الزمن، وأعتقد أن في الزمن شفيعا لنا في أن نصل إلى ما هو المبتغى. وإن اعترض الطريق الشيء الكثير مما نحن نعلم بما لا يستوجب أن نقلل من أهميته. الرواية السردية لذكرى المواليد، والرواية السردية لذكرى شهادة المواليد، لذكرى شهادة المعصومين، والرواية السردية فيما يقع رابطا ليشكل مسير حياة لكل واحد من المعصومين أيضا يبقى في ضمن هذه الحدود. سردية الحدث لا زالت تثقل كاهلنا إذا ما أطلقناها على عواهنها ولم نتوقف عند الفواصل منها. تدوين الحدث بعيدا عن دائرة النقد كان وما زال يسهم إسهاما كبيرا في تغييب معالم القضية وتذويب جوهرها، لذلك لا يصل إلينا إلا ما هو المشوه من حقيقة القضية. قلة المعرفة بأساليب النقد كانت في يوم من الأيام أيضا تضرب بأطنابها جراء غياب الاطلاع والإمساك على عنصر الجرح والتعديل في الرواة الذين يأتون لنا بالنص السردي، حتى أن بعض العلماء في من تقدم أي في من مضى في القرون الغابرة كان يتوجس خيفة من أن يسقط القواعد على ما هو الموجود خارجا ليفرز نتاجا يحكم له أو عليه. وإن ترتب على ذلك ما هو الأهم وما هو الشيء الذي يفترض أن يصل إلينا نقيا. ثم تقدمت الأمة قليلا بقدر ما تمتلك من عناصر الثقافة والوعي والانفتاح والرغبة الجادة في التغيير، فبرزت معالم المدرسة التحقيقية التي أبت لنفسها إلا أن تكون عامل تصحيح وعامل غربلة. أرادت أن تقدم للأمة موروثا مشذبا من الدخيل الذي ربما يكون تسلل إلى موروثنا وليد بساطة في التعاطي مع حيثية الحدث. وهذا المستوجب كان عبارة عن الانفتاح والتلاقح مع الحضارات من حول المجتمع الذي أوصل إلينا نص التاريخ. ونحن في هذا الموقع يفترض أن نراجع الحسابات لنقرأ ونحن في هذه المساحة هل استطعنا أن نتقدم فيما يشكل الرضا للفرد، أم أننا نطمح فيما يؤمن رضا للمجتمع، أو أننا رسمنا معالم عهد جديد لأمة يتحقق لها الرضا بعد غياب 14 قرن من الزمن من الجهل والتجهيل. يعترض هذه المدرسة أكثر من أمر وأمر: صعوبة المرحلة ربما تكون هنالك رغبة جادة وشعور بالمسؤولية واستعداد للتضحية عند من يرغب في إحداث التغيير، ولكن تبقى إرهاصات المرحلة الموروثة بما يكتنف فيها من تقديس لم يبنى على أساس علمي ومعرفي ولا أقل من وقوف على حقائق الأشياء. لذلك الأرقام مهلهلة ومبعثرة وتسبح في فضاء واسع. من الحري بنا أيضا ونحن في هذه المرحلة أن نوجد رابطا فيما بينها وأن ندعوها للاستقرار والتوطن بين صفحات نأمل أن يأتي من يأتي بعدنا ويترحم علينا جراء ما قدمنا، لا أن يتلى علينا ما يتلى من فواتح الكتاب التي لا تتجاوز حدود الأجر والثواب، وأنا لا أقلل من شأن ذلك بل أقول ربما قرأت الفاتحة على روح شخص يفترض أن لا تقرأ له لأنه لا يستحق أن تضاف إلى ميزان حسناته، لأن ما قدمه للأمة من الإساءة أكثر من ذلك بكثير. العقبة الثانية وهي كؤود الخوف من الأطراف النفعية في وسط المجتمع، وعندما أقول الأطراف النفعية في وسط المجتمع أنا لا أخصص فئة دون أخرى، فأنا لا أعني بها الإنسان الفلاح البسيط، ولا أوسع المساحة فقط لتستوعب الشاب المثقف، بل أذهب معها إلى مديات أبعد لأزج فيها من يفترض أن يكون له الصدارة في إحداث عملية التغيير، وأعني بذلك رجال الدين الذين يفترض أن يقوموا بالمسؤولية ما أمكن القيام بها. فالنفعية لا تتمحور حكرا على الشاب ولا تتمحور حكرا على الإنسان الذي يكدح جاهدا من أجل الوصول إلى منظومة عيش سعيد، فربما كان من المستوجب لطلبية المنفعة في صفوف رجال الدين ما هو أكثر وأقسى وأخطر من ذلك بكثير. في الحديث الشريف زلة العالم زلة عالم، إذا كانت زلة العام زلة العام فزلة العالم زلة العالم. وهذه الطبقة النفعية التي ربما امتزجت ألوانها وتشابكت خطوطها من جميع الفئات في المجتمع ولا استثناء لأحد، تتحمل فيما بينها الكثير من مستوجبات التغيير، وكفانا تخاذلا. التاريخ العربي التاريخ الإسلامي بما فيه ما ينسب لآل بيت النبي محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
فيه الشيء الكثير لأن الذين قدموه لنا لا يمتلكون عصمة وإن كانت السيرة جرت على أيدي المعصومين. هنالك أكثر من فئة وفئة كتب لها أن تدون سيارها، ولكن تبقى السيرة تراوح مكانها. التاريخ الواصل إلينا بالمشافهة وهي المرحلة الأولى من مراحل التدوين، وهذه عنيت فيما عنيت به في حياة شيوخ القبائل وكبار القوم ومن يحظون بالحظوة في صدر المجالس. لذلك كان التاريخ مزوقا ومزوقا ومسوقا لسير أناس ربما لا يمتلكون من القيمة والحيثية ما يستوجب ذلك إلا طيلسانا تدرعوا وإلا رصيدا لا يقدم ولا يؤخر في المعادلة. ثم هنالك تاريخ مشافحي سردي صوتي كما يقال في علم اللغة يقدم لنا نماذج من سير القبائل والعشائر والأحياء والفرق والنحل، وهو أيضا لا يراوح أكثر من مساحته. ولو تقدمنا مع تاريخنا قليلا ربما كان الشاعر هو الأصدق لغة ما لم يضع يده في من لا ينبغي أن يضع يده في يده حتى يساق كما يساق السخل لحظيرة الذبح. أقول الشاعر الذي يقول حملت خشبة الصلب على ظهر 50 عاما أبحث عمن يصلبني عليها فلم أجد، هذا الذي يقدم لنا تاريخا صافيا صحيحا نقيا بعيدا عن الشوائب. وأما أولئك الذين باعوا أنفسهم لأكثر من اتجاه واتجاه ووضعوا أيديهم في اليد الأكثر سخاء عند العطاء فأولئك لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ويبقون في دائرة التاريخ السردي. وجاء الإسلام ليحدث نقلة في الوسط الإسلامي في الوسط العربي أولا وبالذات، ثم بعد ذلك في المساحة الأممية، ولكن تبقى أيضا المرحلة في حدود السردية والنفعية تدفعها في أكثر من اتجاه. لكن كان في الإسلام من الخصائص ما لم يكن متوفرا في مساحة التاريخ أو الأحداث التي استوجبت ما يعبر عنه مسامحة بالتاريخ العربي قبل الإسلام. وعندي على هذه القضية الكثير من الملاحظات التي لا يتسع المقام لعرضها. قوة الرسالة القادمة في مبادئها المحكمة المنظومة فيما بينها، عظم شخص المرسل وهو النبي الأكرم محمد. تسارع الأحداث، فأحداث الرسالة كانت متسارعة، الواحد منها يدفع الآخر، حرب، غزوة، سرية، صلح، جزية، مباهلة، كلها كانت فيما بينها تشكل الفيسساء التي كانت تفرض على المشهد أن يؤرخ كما هو. ثم حدوث المفاجآت الكبرى على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فكم من معركة حسمت وما كانت لتحسم لولا تدخل السماء. والتاريخ يقدم لنا هذه الحيثية مع ملاحظات لا تخلو مما يستوجب أن ينظر إليها ولو بعين المسامحة، فأنا لا أدعي عصمة في قلب. وغاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما غاب الرسول وقفت الأمة على أعتاب مرحلة جديدة. فالرجل العظيم تحت أطباق الثرى، والرسالة العظيمة أشبه بالمهجورة، وتسابق الأحداث لازال على وتيرته في الشدة ولكن في اتجاه معاكس. تغير اتجاه البوصلة إلى أكثر مما يفترض أن تكون متوجهة عليه. فرض التعميم العام أو التكتم العام على الكثير من مفاصل التاريخ. لذلك تجدون، وبكل أمانة تجدون، أن الإنسان عندما يضع يده على هذه المرحلة التي لا تتجاوز نصف قرن من الزمن من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى استشهاد الإمام الحسين أو قبل استشهاد الإمام الحسين بقليل، تجدون أن النصوص التي قدمت لنا المشهد التاريخي في تلك المرحلة فيها الشيء الكثير مما يفترض ألا يكون قد دون كما أن فيها أشياء كثيرة لم تصل إلينا لأنها لا تنسجم بالضرورة مع أرباب القرار وقتئذ. وأغلق ملف التدوين بأمر الخلافة حتى عملت درة بعض الخلفاء في أجساد بعض الصحابة ما عملت وتركت فيهم من الآثار ما تركت، حتى بات الصحابي يرتجف أو ترتجف فرائصه عندما يقال درة وإن كانت في يد طفل يعبث فيها بها في أحد الأزقة. كان الجو بهذه المثابة، حتى أولئك الذين يحملون بين جنباتهم بذرة التمرد إلا أنهم بقوا يتحركون ضمن حدود المساحة الأضيق. وقتها غاب عنصر التحدي، وعندما غاب عنصر التحدي والمحاولة للتمرد على الواقع المفروض الذي ليس له من مستوجب إلا العوامل التي يفترض ألا تكون وتتشكل فيما بينها لتحدث وتفرض ما هو المرفوض بطبيعة الحال، صارت الأمور في اتجاه معاكس، وحان الوقت لأن يتحرك مجموعة من أرباب القلم في التاريخ يدون السيرة. وهؤلاء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فهم أتباع مدارس ومدارس متعددة ومتقلبة الأهواء، منهم من هو أشعري المعتقد أو معتزلي المعتقد أو إمامي المعتقد، وبين هذا النسيج من التنافر ما لا يخفى على أصغر واحد في هذا المجلس، كيف بالكبار منكم وكلكم كبار إن شاء الله. انطلاقة التاريخ جاءت على يد مجموعة في طليعتهم الطبري وابن عساكر وابن أثير وابن كثير واليعقوبي والمسعودي وابن مخنف وجماعة كثير يطول السرد في مقامهم. كل هؤلاء قدموا لنا ذلك الموروث. وقتها نسأل، هل بين هذه المنظومة من ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليه السلام ليحصل لنا الركون والاطمئنان على موروثنا الواصل إلينا في سيرة المعصومين عليهم السلام؟ أقول هنالك محاولة ولا أدري ما الذي يدفع وراءها، هل هو إشباع ما في الذات من نقص عند البعض من الباحثين، أو ما وراء الأكمة أخطر من ذلك، أو أن الأمور جرت على سذاجتها وبساطتها؟ لا تسأل مني، وإنما عليك أن تسأل من نفسك بعد أن ترجع للبحث والمتابعة، ربما وضعت يدك على جواب شاف في يوم من الأيام. كتب التاريخ من قبل هؤلاء وعليه الكثير من الملاحظات. الملاحظة الأولى أن التدخل الشخصي والجهوي في مسيرة تدوين التاريخ كان له من النصيب الصفقة الأعلى، لذلك ما من واحد من هؤلاء الأسماء التي طرقتها من خلال الموسوعات التي دونوها وخلفوها وراء ظهورهم إلا فيما هو المستوجب، لأن نضع أكثر من علامة استفهام. وقتها نعود من جديد لنسأل هذا السؤال، أين أعلام الطائفة من الإمامية عن كتابة التاريخ في صدره الأول؟ وكلنا نعلم أن التشيع لم يأتي متأخرا، وإنما بذرت أصوله وأسست قواعده على يد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما أراد الله بنا خيرا في هذا الزمن انفتحت علينا أبواب المعرفة من أكثر من مكان ومكان، فأبناء اليوم ليسوا هم أبناء الماضي، وإنما لهم لغتهم ولهم ثقافتهم ولهم علمهم ولهم مساربهم التي يتحركون على أساس منها. لذلك جاءت مدرسة فلسفة التاريخ لتفرض نفسها على المشهد، ومدرسة البحث والتحليل ليتدفع الحركة إلى الأمام قليلا، ثم قبل هذا وذاك كان لمدرسة الغربلة والتصنيف ما لها أثر ما لها من الأثر الإيجابي. هنا نسأل ويبقى الإمام الحسن عليه السلام هو الضحية. لماذا يبقى الإمام الحسن عليه السلام هو الضحية؟ لماذا الإمام الحسن عليه السلام المزواج والمطلاق؟ لماذا الإمام الحسن الذي يتخلى عن الحرب في مساحة يفترض أن يضحي فيها بالأدنى حتى لا يدفع الإمام الحسين ما هو الأغلى؟ إلى متى ينعت الإمام الحسن بعثماني الهوى؟ إلى متى يبقى الإمام علي عليه ننسب لعلي عليه السلام أن علي عليه السلام على منبر الكوفة يقول دونكم ولدي حسن لا تزوجوه فإنه رجل مطلق؟ كل هذه القضايا قدمها لنا تاريخ مشوه، ومع شديد الأسف وهذه النقلة الكبيرة إلا أننا لازلنا نعيش في أوساط تقدم لنا هذا الموروث الأعوج الأهوج الذي لا يريد للأمة أن تتقدم مسيرة أنملة واحدة للأمام، لأن البعض يخشى على الكثير من منافعه ومصالحه، لذلك يحاول البعض أن يسد الأبواب والنوافذ على النور، ولكن يأبى النور إلا أن يفتحها مهما كلف الثمن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الذكرى في عامنا هذا وما يأتي من الأعوام ذكرى خير وبركة علينا وعليكم. أشكر الأحبة القائمين على الحفل الذين أتاحوا لهذه الفرصة، أشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء. كلمتي بين معقوفتين تحتاج إلى البحث والغربلة، من حق كل واحد والحق مشروع أن ينتقد، لأنني لا أرضى لنفسي إلا أن أنتقد كما أني أرضى أن أنتقد. هذه الحقيقة التي أتحرك على أساس منها، فالعصمة تبقى لمحمد وآل محمد.